بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، الباب 35. قال: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. وبدأ بابن مسعود لأنه أصح فيما ما جاء في هذا الباب، وأخذ به كثير من أهل العلم وقدموه على غيره كما سيأتي. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة. ومن هم الجماعة يا عبد الله؟ ما تدري من هم الجماعة؟ إذن إذا سمعت الجواب فاحفظه. من هم الجماعة عندك دويت؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، أصحاب السنن الأربع وأحمد والبخاري ومسلم، هؤلاء هم الجماعة. طيب، وإذا قال بعضهم رواه الخمسة، من هم الخمسة؟ أدران، أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد. وإذا قالوا أخرجه السبعة، فمن هم السبعة؟ أحمد، يعني الجماعة. إذا قيل السبعة فالمراد بهم الجماعة. طيب، قوله التشهد علمني التشهد كفي بين كفيه، استدل به بعض أهل العلم على جواز التطبيق عند السلام، تطبيق الأيدي عند السلام. الأصل أن المصافحة هذا يمد يده اليمنى وذاك يمد يده اليسرى، لكن هل يجوز أن تضع اليسرى وتجعل يد صاحبك بين يديك، أو هو يضع يدك بين يديه كما في هذا الحديث كفي بين كفيه؟ من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على الجواز، وهذا يفعله كثير من الناس، إذا صافح يمسك بالثنتين. ومنهم من يقول: لا، إنما هذا جاء في الصلاة، في تعليم الصلاة. وبهذا يقول الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي أن هذا في الصلاة في التعليم، ليس في السلام والمصافحة. وأدلة المصافحة كثيرة، ليس فيها هذا التطبيق كفي بين كفيه، لكن قد استدلوا بهذا الحديث على الجواز. نعم، لكن يأكل تمرا ولا ما فيه؟ لا، ها القرفصة، نعم، لكن ليست كالإقعاء، مختلفة عن الإقعاء. وحتى الإقعاء يأكل تمرا هي شبيهة بالقرفصة، إنما ما احتبى بيدي يأكل بها. نعم. قال: وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وتنبه لقوله فليقل، فإن هذا الأمر ينبني عليه حكم التشهد الأخير. وذكره، وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. وهنا نستفيد أيضا أن السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبلغه إياه الملائكة، تبلغه إياه الملائكة، من قولنا السلام عليك أيها النبي، بمعنى أن السلام عليه وهكذا الصلاة عليه تبلغه إياها الملائكة، فلا يحتاج الإنسان أن يرسل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، فإن الملائكة تبلغ ذلك كما مر بنا في كتاب التوحيد في حديث النسائي عن عبد الله بن مسعود قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. ومن الخطأ أن المسافر إلى المدينة يقال له سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يصنعه العامة، كثير من العامة هكذا، إذا رأوا رجلا ذاهب إلى الحج أو العمرة يقول سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال بعضهم للشيخ الألباني فرد عليه وبين له بفوائد طيبة أن هذا محدث لا يحتاج إليه، قال وبين له أن هناك ما هو أسرع، قال ربما هو أسرع من أن أحمل السلام معي إلى المدينة، أن تسلم عليه وأنت في مكانك، تسلم عليه وأنت في مكانك فتبلغه الملائكة، فتبلغه الملائكة. ذكرنا هذا لأنه ليس مذكورا في كلام الشوكاني رحمه الله. لما سافرت هذه المرة كنت في المطار وكنت محرما وأنا في مصلى المطار، فرآني بعضهم وجاء إلي ما شاء الله ذهب عمره ادعو لنا معك وضروري تسلم مني على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا فعل العامة، والعجب والأعجب من هذا أنه أتاني آخر كبير في السن وأنا جالس في المصلى لابس للإحرام، فقال لي أريد أن تساعدني، قلت له بماذا؟ قال أنا عندي 4 أكراز دخان وهم لا يسمحون إلا ب2، أريد تساعدني تحمل معي 2. قلت له كل هؤلاء الذين في الصالة ما رأيت إلا أنا لابس الإحرام في المصلى أخذ معك الدخان؟ فالعوام عندهم عجائب. قلنا له الدخان حرام لا يجوز حمله ولا شربه، ثم أنت يعني مشيت عند الناس هؤلاء كلهم حتى المدخنين ما اخترت منهم أحد؟ قال الشوكاني رحمه الله: ولأحمد من حديث أبي عبيدة، بعض الناس الدبور معه يأخذه معه ما يريد يدخن من الدخان الموجود في مكة أو في المدينة أو في، يأخذ من حق البلاد لابد يأخذ من الذي يدخن فيه في بلده، أو أنه ربما يذهب هناك يبيع أو يوصله هدية لبعض الناس، وبئست الهدية، بئست هذه الهدية التي يهديها. قال: ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهذا فيه أمر، التحيات لله وذكره، وهذا اللفظ الذي عند أحمد ضعيف فيه علتان كما ترى في الحاشية، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وفيه خصيف الجزري وهو أيضا ضعيف، وجاء في لفظ عن عبد الله بن مسعود سيأتي ذكره في شرح الشوكاني، قال فيه قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا فيه الوجوب وسيأتي الكلام على هذا اللفظ. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ولهذا بوب عليه المصنف مع وجود أحاديث أخرى لم يقل التشهد وإنما قال تشهد ابن مسعود، أي الذي جاء في حديث ابن مسعود. الحديث قال أبو بكر البزار أيضا هو أصح حديث في التشهد، قال وقد روي عن نيف 20 طريقا وسرد أكثرها، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الذهلي: إنه أصح حديث الروية في التشهد، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة. وقد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير ابن مسعود، منهم ابن عباس وسيأتي حديثه وهو في صحيح مسلم. وهذه عادة الشوكاني رحمه الله أنه يشرح الباب تحت الحديث الأول ويأتي بالمسائل والترجيحات ثم يكرر ما كرره المؤلف من الأحاديث في الباب. ولو أنه سرد الأحاديث في المسألة كلها ثم ذكر معاني الكلمات فيها ثم ذكر المسألة أو المسائل كان أحسن. قال: ومنهم جابر أخرج حديثه النسائي وابن ماجه والترمذي في العلل والحاكم ورجاله ثقات لكنه ضعيف، وإن كان رجاله ثقات لكنه ضعيف. ومنهم عمر أخرج حديثه مالك والشافعي والحاكم والبيهقي روي مرفوعا. قال الدارقطني: لم يختلف في أنه موقوف عليه، وهو الراجح أنه موقوف له حكم الرفع. ومنهم ابن عمر أخرج حديثه أبو داود والدارقطني والطبراني وهو صحيح عن ابن عمر. ومنهم علي رضي الله عنه أخرج حديثه الطبراني بإسناد ضعيف. ومنهم أبو موسى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني، وهو الحديث الثاني أو الثالث بعد حديث ابن مسعود بحيث الصحة، فحديث مسعود متفق عليه، وحديث ابن عباس وأبي موسى في صحيح الإمام مسلم. ومنهم عائشة أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي ورجح الدارقطني وقفه، وجاء أيضا في الموطأ المرفوع ضعيف والراجح فيه الوقف. ومنهم سمرة أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. ومنهم ابن الزبير أخرجه الطبراني وقال تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف. ومنهم معاوية أخرجه الطبراني وإسناده حسن قاله الحافظ، أي في التلخيص. والشوكاني رحمه الله يلخص كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص الحبير في كثير من المسائل. ومنهم سلمان أخرجه الطبراني والبزار وإسناده ضعيف، فيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدي وقال ابن عدي منكر الحديث. ومنهم أبو حميد أخرجه الطبراني وهو كذلك ضعيف. ومنهم أبو بكر أخرجه البزار وإسناده حسن وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا. ومنهم الحسين بن علي أخرجه الطبراني. ومنهم طلحة بن عبيد الله قال الحافظ وإسناده حسن. ومنهم أنس قال وإسناده صحيح. ومنهم أبو هريرة قال وإسناده صحيح أيضا. ومنهم أبو سعيد وإسناده صحيح أيضا. ومنهم الفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة والمطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى، وفي أسانيدهم مقال وبعضها مقارب. إذن فهي أكثر من 20، جاء عن أكثر من 20 صحابية التشهد، ولكن أصحها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وبعده حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وكلاهما في صحيح مسلم. قال رحمه الله: التحيات لله هي جمع تحية. قال الحافظ: ومعناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلام من الآفات والنقص، وقيل الملك. كان أهل الأرض هكذا، كل واحد يحيي الآخر بهذه المعاني من السلام والبقاء والعظمة والملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبين أن كل ما يحصل به التعظيم هو لله جل وعلا. كل التحيات التي يحيى بها أهل الأرض وملوك الأرض والعباد فالله عز وجل هي له سبحانه وتعالى، فهو أحق بالبقاء وأحق بالملك وأحق بالعظمة وأحق بالتقديس وأحق بالكمال وأحق بالسلامة من الآفات والنقائص. فالتحيات كلها لله. قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيات أنواع التعظيم سواء الذي ذكر أو ما كان من بابه، فالتعظيم لله جل وعلا. وكل ما حصل عليه العبد من تعظيم فإنما هو شيء يسير وهو من الله سبحانه وتعالى. قوله: والصلوات، قيل المراد الخمس، وقيل أعم، وقيل العبادات كلها، وقيل الدعوات أي أنه بمعنى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وقيل الرحمة، وقيل التحيات، العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات العبادات المالية كذا قال الحافظ. وبعض أهل العلم يقول كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه يحمل على ما هو في بابه في الحديث في شأن الصلاة الفريضة، الحديث في شأن الصلاة، فيكون الصلوات المراد بها الفرائض والنوافل، والصلوات أي الفرائض والنوافل، ولا يكون المعنى أعم من ذلك فيدخل فيه سائر الأعمال والدعاء والرحمة ونحو ذلك، لأن هذا الحديث إنما ذكر في شأن الصلاة التي هي أقوال وأعمال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فتكون كل الصلوات سواء الخمس أو ما أضيف إليها من الصلوات الواجبة أو ما كان من الرواتب أو ما كان من النوافل، فكلها لله جل وعلا. قال والطيبات، قيل هي ما طاب من الكلام، وقيل ذكر الله وهو أخص، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم، وقال بعضهم الأولى أن تكون أعم من ذلك، فيقال هي كل ما طاب من الأقوال والأفعال والأوصاف فهي لله تعالى. الطيبات ما طاب من الأقوال والأفعال والأوصاف فهي لله تعالى، فكل أقواله طيبة، وكل أفعاله طيبة، وكل أسمائه وصفاته طيبة سبحانه وتعالى. قال البيضاوي ويحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ خبره محذوف والطيبات معطوفة عليها، الصلوات لله والطيبات لله. قال ابن مالك إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم يكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض، فكل جملة مستقلة، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. إذا قيل التحيات لله الصلوات الطيبات. قوله السلام، قال الحافظ في التلخيص أكثر الروايات فيه يعني حديث ابن مسعود بتعريف السلام في الموضعين أي بالألف واللام المعرفة التي هي حرف وليست الاسمية. ووقع في رواية للنسائي سلام علينا بالتنكير، وفي رواية للطبراني سلام عليكم بالتنكير. قال في الفتح لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس. وقد تقدم في بداية الحديث أن من الأسباب لتقديم حديث ابن مسعود وترجيحه على سائر الأحاديث أنه لم يحصل فيه اختلاف في ألفاظه ولا بين الناقلين له عن عبد الله بن مسعود. فإذن هذه الروايات التي حصل فيها الخلاف بحذف اللام ليست في حديث ابن مسعود، وإنما هي في أحاديث أخر منها حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما حديث مسعود فهو بالألف واللام السلام علينا. قال النووي لا خلاف في جواز الأمرين، ولكن بالألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم، وأصله النصب وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات السلام. والتعريف فيه بالألف واللام إما للعهد التقديري أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، أو للجنس أي السلام المعروف لكل أحد وهو اسم من أسماء الله تعالى ومعناه التعويذ بالله والتحصين به، السلام عليك أيها النبي أي أننا نعيذك بالله جل وعلا فهو الحافظ وهو الذي يسلمك من العيوب والنقائص ويسلمك من الأعداء ومن الأذى القولي والفعلي، أو هو السلام من كل عيب وآفة ونقص وفساد. قال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. السلام عليك أيها النبي، ثم السلام علينا، ثم السلام على عباد الله الصالحين. والمراد بقوله ورحمة الله إحسانه، وقوله وبركاته زيادة من كل خير قاله الحافظ، في بعض الروايات قال زيادته. قوله أشهد أن لا إله إلا الله زاد بن أبي شيبة وحده لا شريك له، قال الحافظ وسنده ضعيف، ولكن ثبتت هذه الرواية في حديث أبي موسى عند مسلم. وقد نبه المعلق أن حديث أبي موسى عند مسلم ليس في هذه الزيادة، نعم هي في حديث أبي موسى لكنها ليست في مسلم، وإنما هذه الزيادة عند أبي داود، فهي ثابتة من حديث أبي موسى وضعيفة من حديث عبد الله بن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ أي مذكورة فيه، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، وعند أبي داود عن ابن عمر أنه قال زدت فيها وحده لا شريك له وإسناده صحيح. قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيأتي في حديث ابن عباس بدون قوله عبده ورسوله أو عبده. وقد أخرج عبد الرزاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقول عبده ورسوله ورجال ثقات لولا إرساله، والمرسل من قسم الضعيف. قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك في لفظ البخاري فإنكم إذا قلتموها، والمراد قوله على عباد الله الصالحين، وهو كلام معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد. قوله على كل عبد صالح استدل به على الجمع المضاف، والجمع المحلى باللام يعم، الجمع إذا أضيف أفاد العموم، وإذا حلي العلم أيضا حلي بالألف واللام أفاد العموم، بشرط أن تكون هذه الألف واللام هي الحرفية ليست الإسمية، بدليل أنه قال على كل عبد صالح، فهذا يفسر قوله عباد الله الصالحين. قوله في السماء والأرض في رواية بين السماء والأرض أخرجها الإسماعيلي وغيره، بل هي في صحيح البخاري كما نبه المعلق، بين السماء والأرض كل عبد صالح في السماء والأرض، وفي رواية بين السماء والأرض، فيكون الحديث شامل لهذا ولهذا. قال ثم يتخير من المسألة، وقد قدمنا في باب الأمر بالتشهد الأول اختلاف الروايات في هذه الكلمة، وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، وإلى ذلك ذهب الجمهور وهو الصحيح. وقد ثبتت أحاديث معينة، وجاء في هذا الحديث على سبيل الإطلاق كما سيأتي. قال أبو حنيفة لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة، وهذا يناقض ظاهر الحديث ثم يتخير من المسألة ما شاء، وفي رواية ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وأبو حنيفة يقول لا، إنما الذي جاء في الأحاديث التي فيها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أي التي جاءت في الأحاديث. والصحيح أنه يدعو بما شاء، يدعو بهذا ويدعو بما شاء من الدعوات ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقالت الهادوية لا يجوز مطلقا، وقولهم مردود باطل. قال والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء، ومقيده ترد عليهم، ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منتهضا للاستدلال به عليه، لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد وهو المتقرر في الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر وروي عن أبي هريرة. أما على الإطلاق أن الدعاء قبل السلام واجب فكما قال هنا قد نقل الإجماع على عدم الوجوب، وأما ما جاء من الأدلة الخاصة الواضحة في الوجوب فقد قال به الإمام أحمد، ومنها الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فقد قال الإمام أحمد بوجوب هذا الدعاء. وأما على الإطلاق أن الدعاء قبل السلام واجب، وإن كان هذا الإجماع فيه نظر، لكن على هذا أكثر أهل العلم، وهو عدم الوجوب. وخالفت الظاهرية، قال: وقد استدل بقوله في الحديث: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وبقوله في الرواية الأخرى: وأمره أن يعلمه الناس. وتقدم أن هذه الرواية ضعيفة التي فيها أمر أن يعلمه الناس، في أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وخصيف الجزري. القائلون بوجوب التشهد الأخير، والوجوب هنا بمعنى الركنية، وهم عمر وابن عمر وابن مسعود والهادي والقاسم والشافعي. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وهي الأصل في هذا الباب، لأجلها ذكر الحديث في هذا الباب لبيان حكم التشهد الأخير. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول الوجوب بمعنى الركنية، وهو قول من ذكر المؤلف هنا، وأيضا هو قول الحسن البصري ومكحول ونافع، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، واختاره إسحاق، وهو قول أبي ثور، وقول داود، واختاره ابن قدامة. وقد نقل ابن القطان في إجماعاته الإجماع على وجوب التشهد الأخير، وليس هناك إجماع، لكن هذا قد نقل الإجماع على ركنيته، الوجوب بمعنى الركنية. ودليلهم حديث ابن مسعود بلفظ الصحيحين، وبهذه الزيادة فليقل، وأيضا قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا سيأتي الكلام عليه. وهذا القول رجحه أئمة العصر، وجوب أو ركنية التشهد الأخير رجحه أئمة العصر. وقد حصل خلاف هل وجوب التشهد الأخير هو للجلوس أو لأجل السلام. قال بعضهم هو لهذا ولهذا، لأن بعضهم يفصل التشهد الأخير والجلوس له. أما القول الثاني، قال النووي في شرح مسلم ومذهب أبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة، وقد تقدم الكلام على التشهد الأوسط فيما مضى، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت عليهم السلام، وهذه زيادة وقد تكون مما دسه الشيعة. قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير، يعني قول الإمام مالك يضاف إلى أصحاب القول الأول أن التشهد الأخير واجب بمعنى الركنية. القول الثالث في هذه المسألة أن التشهد الأخير واجب لكن ليس بمعنى الركن، ولهذا فإنه يجبر بسجود السهو لمن سهى، فمن تعمد تركه بطلت صلاته، وهذا هو حكم الواجب. أما الركن فإن من تركه عامدا أو ناسيا أو ساهيا فيبطل به الصلاة. القول هذا الأخير أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لسهوه، هذا قول الزهري والثوري، وحكي عن الأوزاعي، وهو قول للإمام أحمد، وأقوى الأقوال الركنية ثم الوجوب. وأما القول بالسنية ففيه نظر. ثم الكلام على ما استدلوا به ومناقشة أدلة الأقوال سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله.